الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو داود سليمان بن الأشعث السيستاني رحمه الله: باب الصائم يستقيء عامدا. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذرعه قيء وهو صائم فليس عليه قضاء، وإن استقاء فليقضي. قال أبو داود رحمه الله: رواه أيضا حفص بن غياث عن هشام مثله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: باب الصائم يستقيء عمدا. يستقيء، السين للطلب، أي يطلب القيء، يتعمد إخراج القيء بأن يجعل مثلا إصبعه في فمه أو نحو ذلك مما يهيج القيء ليخرج. والقيء هو خارج من الفم، القيء خارج من الفم، وهو على حالتين: إما أن يخرج عن عمد بطلب من الإنسان يتعمد إخراجه، أو أن يكون عن غير تعمد، عن غير تعمد. وهذا له حكم وهذا له حكم. قال: باب الصائم يستقيء عمدا، أي فما الحكم؟ أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من درعه قيء وهو صائم فليس عليه قضاء. درعه قيء، أي حصل منه قيء بدون قصد وبدون طلب، فهذا ليس عليه قضاء، يتم صيامه وصيامه تام لا قضاء عليه. والحالة الثانية قال: وإن استقاء فليقض. وإن استقاء فليقض. استقاء، الألف والسين والتاء، هذه تدل على الطلب، تدل على الطلب. استقاء يعني طلب القيء بفعل شيء يحصل بها القيء، فمن استقاء فليقضي. والفرق بين الصورتين أن الأول لم يتعمد إضعاف نفسه، لم يتعمد ذلك، وأما الثاني فإنه تعمد، تعمد، فكان الأول الذي ذرعه القيء لا قضى عليه، والثاني الذي تعمد وتقصد عليه القضاء. وهذا مثال لمثال لأن الإفطار كما أنه يكون بإدخال شيء من طعام أو شراب، فإنه كذلك يكون بإخراج. هذا الذي تقيا هو لم يدخل إلى جوفه طعاما، وإنما أخرج من جوفه طعاما، فيحصل الفطر بهذا الإخراج، بهذا الإخراج الذي من الفم الذي هو التقيء. ومر النظير لذلك إخراج الدم، هذا أيضا يحصل به الفطر على خلاف تقدم بين أهل العلم في مسألة الحجامة. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أبو معمر عبد الله بن عامر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا الحسين عن يحيى قال حدثني عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي عن يعيش بن الوليد بن هشام أن أباه حدثه قال حدثني معدان بن طلحة أن أبا الدرداء رضي الله عنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر قال فلقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد دمشق فقلت إن أبا الدرداء حدثني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر قال صدق وأنا صببت له وضوءه صلى الله عليه وسلم.
ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر قاء يعني حصل منه قيء. وعرفنا فيما تقدم من قوله عليه الصلاة والسلام أن القيء يكون على حالتين، إما أن يكون عن تعمد وإما أن يكون عن غير تعمد. وعرفنا أيضا أن نبينا عليه الصلاة والسلام أخبر أن من قاء بغير عمد وبغير تقصد لا قضاء عليه، لا قضاء عليه. وهنا قال قاء فأفطر، قاء فأفطر، وهذا يعني محمول على أنه حصل لحاجة، حصل لحاجة أحوجه، لأمر أحوجه عليه الصلاة والسلام فتقصد ذلك، لأمر أحوجه فتقصد ذلك عليه الصلاة والسلام. ولا يصلح أن يحمل على أنه ذرعه القيء، لا يصلح أن يحمل على أنه ذرعه القيء من غير اختيار. وقد سبق من قوله عليه الصلاة والسلام التفريق بين الحالتين، تفريق بين الحالتين، حالة من ذرعه قيء هذا لا يقضي، ومن تعمد القيء أن عليه القضاء. فهنا هذا الذي هنا في هذا الحديث، حديث أبي الدرداء قاء فأفطر، يعني المقصود التعمد، وأنه حصل له شيء أحوجه عليه الصلاة والسلام لذلك. والترجمة في ماذا؟ في التعمد، ترجمة في المتعمد. فيكون المصنف أورد تحت الترجمة شاهدا للتعمد حديثين، الأول من قوله والثاني من فعله، الأول من قوله عليه الصلاة والسلام والثاني من فعله أنه قاء فأفطر، أنه قاء فأفطر. قال عن معدان بن طلحة أن أبا الدرداء حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر قال فلقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد دمشق، القائل معدان، فقلت إن أبا الدرداء حدثني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر قال صدق، قال صدق وأنا صببت له وضوءه، وضوءه متى؟ بعد أن قاء، وضوءه بعد أن قاء. وهذا الحديث فيه إشارة إلى أن إلى نقض الوضوء بماذا؟ بالقيء. إلى نقض الوضوء بالقيء. وهذه مسألة فيها خلاف، هذه فيها مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، هل ينتقض الوضوء بالقيء أو لا ينتقض. والأحوط للمرء خروجا من الخلاف إذا قاء أن يتوضأ، إذا قاء أن يتوضأ احتياطا لعبادته. والمسألة فيها خلاف، والحديث هنا في إشارة إلى ذلك. قال وأنا صببت له وضوءه، وأنا صببت له وضوءه. نعم.
قال رحمه
الله، والحديث يكون من مسند صحابيين، الحديث معدان يرويه عن صحابيين، يرويه عن أبي الدرداء ويرويه عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث هو من مسند أبي الدرداء، وفي الوقت نفسه من مسند ثوبان رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين. نعم.
قال رحمه الله: باب القبلة للصائم. قال حدثنا مسدد قال
أشرت إلى أن الأحوط نعم إذا قاء أن يتوضأ، خاصة إذا كثر، يعني إذا كثر القي، أما إذا خرج شيء يسير يعني لا يذكر يعني الأمر فيه الخطب فيه سهل، لكن إذا كثر القي الأحوط أن يتوضأ نعم.
قال رحمه الله: باب القبلة للصائم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود وعلقمة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملك لإربه.
ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة، قال: باب القبلة للصائم، يعني هل يقبل الصائم زوجة أو لا، هل له ذلك أو ليس له. قال: باب القبلة للصائم، أي في حكم القبلة للصائم. وهذه فيها تفصيل، هذه فيها تفصيل مستفاد من الحديث الذي أورده المصنف، قال: ولكنه كان أملك لإربه. فهذا يدل أن الناس في هذا الباب على قسمين، يعني قسم ما يملك نفسه إذا بدأ في بعض البدايات ما يملك نفسه، وقسم لا يملك نفسه. إذا رجع حكم المسألة إلى ماذا؟ إلى ما يعلمه المرء من نفسه، إلى ما يعلمه المرء من نفسه. فإذا كان يعلم من نفسه أنه يترتب على القبلة أو اللمس أو نحو ذلك أمورا بعدها يفسد بها الصيام وهو الإنزال، فإنه لا تجوز له، لأن الوسيلة هذه مفضية إلى أمر يعلمه من نفسه، أمر يفسد صيامه، فليس له أن يقبل. وأما إذا كان يعلم من نفسه أن ذلك لا يؤثر، وأنه يعلم من نفسه أنه لو حصل منه قبلة أو لمسا أو نحو ذلك لا يصل به الأمر إلى الإنزال الذي يؤثر على الصيام، فهذا لا حرج فيه ولا بأس به، حتى لو كان حصل مع القبلة أو اللمس نزول مدي، هذا لا يؤثر على صيامه. قال: عن عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم. معنى يباشر يعني تمس يده البشرة وتمس بشرته بشرتها، فهذا فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحصل من ذلك، يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم. ثم تقول عائشة: ولكنه كان أملككم لإربه، يعني حاجته، الإرب الحاجة، فكان أملككم لإربه. فهذا يستفاد من أن الذي لا يملك إربه، بمعنى لا يضبط نفسه، ليس له أن يدخل في بدايات تؤول إلى أمر يفسد عليه صيامه. إذن أفاد هذا الحديث أن القبلة واللمس والمباشرة إذا كان يعلم من نفسه أنها لا تفضي به إلى الوصول إلى الإنزال فلا حرج عليه، وإذا كان يعلم من نفسه ضعفا وعدم ضبط لنفسه فإنه يجب عليه أن يتجنب ذلك اتقاء لما يفسد به صيامه نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع قال حدثنا أبو الأحوص عن زياد بن علاقة عن عمرو بن ميمون عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل في شهر الصوم.
ثم أورد هذا الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهو بمعنى الذي قبله لكن هذا فيه تنصيص على أنه في شهر الصوم، يعني في صيام الفرض، أن هذا يقع منه حتى في صيام ماذا؟ الفرض. اللفظ الأول الحديث الأول هذا عام يشمل فرض والنفل، قال تقبل والصائم، إذن بعمومه يشمل الفرض والنفل، لكن هنا نص على أنه في الفرض. فهذا فيه أن الأمر جائز سواء كان الصيام صيام فريضة أو صيام نافلة، لا حرج على الصائم أن يقبل أو مثلا يباشر فيما دون الجماع ما كان يعلم من نفسه، إذا كان يعلم من نفسه أنه لا يفضي به إلى الإنزال. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن طلحة بن عبد الله يعني بن عثمان القرشي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلني وهو صائم وأنا صائمة.
ثم أورد رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلني وهو صائم وأنا صائمة، وهذا مثل الذي قبله، فيه أن القبلة للصائم لا حرج فيها بالضابط المتقدم إذا كان يملك إربه، يعني يملك حاجته. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا الليث حاء وحدثنا عيسى بن حماد قال أخبرنا الليث بن سعد عن بكير بن عبد الله عن عبد الملك بن سعيد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال عمر بن الخطاب قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: هششت فقبلت وأنا صائم، فقلت: يا رسول الله، صنعت اليوم أمرا عظيما، قبلت وأنا صائم. قال: أرأيت لو مضمضت من الماء وأنت صائم؟ قال عيسى بن حماد في حديثه: قلت: لا بأس به. ثم اتفقا. قال: فمه.
أعد الحديث.
قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا الليث حاء وحدثنا عيسى بن حماد قال أخبرنا الليث بن سعد عن بكير بن عبد الله عن عبد الملك بن سعيد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: هششت فقبلت وأنا صائم، فقلت: يا رسول الله، صنعت اليوم أمرا عظيما، قبلت وأنا صائم. قال: أرأيت لو مضمضت من الماء وأنت صائم؟ قال عيسى بن حماد في حديثه: قلت: لا بأس به. ثم اتفق. قال: فمه.
ثم أورد رحمه الله هذا الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: هششت فقبلت. هششت أي حصل لي ارتياح وميل، لأهلي فقبلت. وقال: قبلت وأنا صائم، فقلت: يا رسول الله، صنعت اليوم أمرا عظيما. كأنه لم يكن عنده علم بماذا؟ بالحكم، لكنه يعلم رضي الله عنه ما يتبع القبلة من أمور، فلما حصلت منه هذه القبلة يعني خاف وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: صنعت اليوم أمرا عظيما. يعني واضح أنه ما كان عنده علم بأنها لا حرج، إذا كان يملك نفسه، وأن مجرد القبلة ونحوها لا حرج فيها للصائم مثل ما تقدم. فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، صنعت اليوم أمرا عظيما، قبلت وأنا صائم، قبلت وأنا صائم. فبين له النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا لا حرج فيه، وليس على ما ظن ماذا عمر رضي الله عنه أنه وقع في أمر عظيم، أمر لا مباح ولا حرج فيه. فبين له ذلك عليه الصلاة والسلام. قال: أرأيت لو مضمضت من الماء وأنت صائم؟ هذا الآن استدلال بالقياس، هذا استدلال بالقياس، والحديث فيه دليل على القياس، هناك حديث في السنة عديدة تدل على هذا صحة الاستدلال بالقياس. قال: أرأيت لو مضمضت من الماء وأنت صائم؟ قلت: لا بأس به، يعني المضمضة يعني ما لا بأس، لا تؤثر على الصائم. قال عليه الصلاة والسلام: فمه، يعني إذن فماذا يكون أمر القبلة إلا كذلك، فماذا يكون أمر القبلة إلا كذلك. الآن هذا يعني بيان للحكم مع قياس فرع على أصل، يعني قاس عليه الصلاة والسلام التقبيل وهو الصائم الذي هو مقدمة ماذا؟ التقبيل الذي هو مقدمة الجماع، والجماع ممنوع للصائم، قاسه بالمضمضة التي هي مقدمة الطعام، والطعام ممنوع على الصائم، المضمضة مقدمة الطعام، لأن إدخال شيء للجوف من طعام أو شراب في إدخال شيء للفم، فلما يدخل الفم لا لنية بلعه وإنما ليتمضمض ويخرجه، هذا لا يؤثر على صيامه، الذي يؤثر هو إدخاله. والقبلة كذلك، القبلة كذلك هي مقدمة لشيء، إذا كان لم يقع الشيء الذي هي مقدمة له لا حرج، مثل أن المضمضة إذا وجدت ولم يبتلع المتمضمض الماء لا حرج، لكن لو وضع الماء في فمه ليتمضمض وبلعه هذا يؤثر على صيامه. فإذا هنا في إلحاق فرع بأصل، إلحاق فرع بأصل، الفرع التقبيل والأصل المضمضة، والأصل المضمضة. نعم.
قال رحمه الله: باب الصائم يبلع الريق. قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا محمد بن دينار قال حدثنا سعد بن أوس العبدي عن مصدع أبي يحيى عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم ويمص لسانها. قال ابن الأعرابي: بلغني عن أبي داود أنه قال: هذا الإسناد ليس بصحيح.
ثم قال: باب الصائم يبلع الريق. الصائم يبلع الريق، أي حكم ذلك، حكم ذلك. أما من حيث كون الصائم يبلع ريق نفسه فهذا لا يؤثر على صيامه، وهذا أمر يعسر أن يحترز منه الصائم، فكونه يبلع ريق نفسه هذا لا حرج عليه ولا يؤثر على صيامه ولا بأس به، إذا كان ريق نفسه، إذا كان ريق نفسه. أما إذا بلع ريق غيره، إذا بلع ريق غيره هنا يكون أدخل ماذا؟ أدخل يعني شيئا من الخارج إلى جوفه، فهذا يؤثر، فهذا يؤثر. وهنا الحديث، حديث عائشة رضي الله عنه، فيها مسألتين: الأولى القبلة، كان يقبلها وهو صائم، وهذا تقدم في الأحاديث في الباب الذي قبله، تقدم أحاديث عديدة، وأن القبلة لا تؤثر على الصائم ما دام يعلم من نفسه أنه يملك نفسه، لا تؤثر على صيامه. والمسألة الثانية مص اللسان، مص اللسان قال ويمص لسانها، وهذه اللفظة ويمص لسانها جاءت في هذا الحديث وهو غير ثابت، لأن الإسناد فيه مقبول ونعم وهو مصدع أبي يحيى، وأيضا فيها محمد بن دينار، هذا صدوق سيء الحفظ، وفيه سعد، بن أبي أوس هذا صدوق له أغاليط، في هذه العلل الثلاث. ونقل ابن الأعرابي قال بلغني عن أبي داود، ابن الأعرابي هذا من رواة سنن أبي داود، ولهذا أثبتها في روايته للسنن. ابن الأعرابي يقول بلغني عن أبي داود أنه قال هذا الإسناد ليس بصحيح، فالجملة الأولى في الحديث هذه ثابتة، كان يقبل وهو صائم، هذه ثابتة جاءت بحديث صحاح ثابتة تقدمت الباب الذي قبله. أما مص اللسان هذا إنما جاء في هذا الحديث وهو حديث غير ثابت، عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله باب كراهيته للشاب. قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا أبو أحمد يعني الزبيري قال أخبرنا إسرائيل عن أبي العنبس عن الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصائم فرخص له، وأتاه آخر فسأله فنهاه، فإذا الذي رخص له شيخ وإذا الذي نهاه شاب.
ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة، باب كراهيته للشاب، يعني التقبيل، الذي مر ما يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعله، ويقول وتقول عائشة كان أملككم لإربه يعني حاجته عليه الصلاة والسلام. هنا عقد هذه الترجمة باب كراهيته للشاب، لماذا؟ لأن الشاب مظنة أن لا يملك نفسه، لقوة الشهوة فيه أكثر من الشيخ، والشيخ بعامل كبر السن تضعف، الشهوة. ولهذا سبحان الله جاء في الحديث ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولهم عذاب أليم، وشيمط زان، قالوا لأن الداعي الذي هو ثورة الشهوة غير موجودة فيه، وكونه يزني وهو وشيمط يعني خمطه الشيب وكبر سنه يدل على فساد، ما يدل على أن شهوة ثارت فيه وما ملك نفسه. الزنا محرم على الشاب وعلى من؟ وعلى المسن، لكنه بما يحتف به يتضاعف، مثل ما سبق الإشارة، يعني لو كان في رمضان والعياذ بالله، أو كان في شهر حرام، أو كان مثلا في شهر فاضل مثل رمضان، أو في حال فاضلة يتضاعف. ومر معنا الزنا بحليلة الجار أعظم، فيتضاعف بحسب ما يحتف به. هنا الحاصل أن الشيخ الكبير تضعف شهوته فيملك نفسه لضعفها، يملك نفسه لضعفها. أما الشاب مظنة ماذا؟ ألا يملك نفسه، ولهذا قال باب كراهيته للشاب. وأورد هذا الحديث عن أبي هريرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصائم فرخص له، المباشرة التقبيل وضم ولمس وأشياء من هذا القبيل، فرخص له، وأتاه آخر فسأله فنهى فإذا الذي رخص له شيخ والذي نهاه شاب، والذي نهاه شاب. والحاصل أن المسألة ترجع إلى ماذا؟ إلى حال الشخص في هذه المسألة وما يعلمه من نفسه. ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام هذا الشاب، لأن الشباب مظنة ألا يملك نفسه، مظنة ألا يملك نفسه. نعم.
قال رحمه الله: باب في من أصبح جنبا في شهر رمضان. قال: حدثنا القعنبي عن مالك حا، وحدثنا عبد الله بن محمد ابن إسحاق الأذرمي قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك عن عبد ربه بن سعيد عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما زوجي النبي صلى الله عليه وسلم أنهما قالتا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا. قال عبد الله الأذرمي في حديثه: في رمضان من جماع غير احتلام ثم يصوم. قال أبو داود رحمه الله: وما أقل من يقول هذه الكلمة، يعني يصبح جنبا في رمضان. وإنما الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا وهو صائم.
ثم عقد رحمه الله تعالى باب في من أصبح جنبا، في من أصبح جنبا في شهر رمضان، يعني مثل أن يكون حصل منها الجماع قبيل الفجر أو حتى في أول الليل ونام وأصبح جنبا، أصبح جنبا. فهل هذا يؤثر عليه؟ قال: باب في من أصبح جنبا في شهر رمضان. فإذا أذن الفجر وهو عليه الجنابة هذا لا يؤثر على صيامه، يغتسل ولو بعد الأذان، حتى لو أخر اغتساله إلى ما بعد الأذان لا يؤثر على يعني صيامه كون أصبح جنبا. فقال: باب في من أصبح جنبا في شهر رمضان. مثله يعني فيما ذكر أهل العلم المرأة إذا طهرت في الليل، إذا طهرت من حيضها في الليل لكن أخرت الغسل إلى بعد طلوع الفجر، فهذا لا يمنع من صيامها، هذا لا يمنع من صيامها. وأورد رحمه الله عن عائشة وأم سلمة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهما أنهما قالتا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا. قال عبد الله الأذرمي في حديثه: في رمضان قالتا: من جماع غير احتلام ثم يصوم، غير احتلام ثم يصوم. فإذا هذا يعني يفيد أن من أصبح جنبا ولم يغتسل إلا بعد أذان الفجر هذا لا يؤثر على صيامه. فتقول من جماع غير احتلام. وكذلك الاحتلام، لو نام واحتلم في الليل وأصبح جنبا، أو حتى نام في نهار رمضان واحتلم في نهار رمضان، هذا لا يؤثر على صيامه، يغتسل وهذا الذي حصل لا يؤثر على صيامه. قال أبو داود: وما أقل من يقول هذه الكلمة، يعني يصبح جنبا في رمضان، يصبح جنبا في رمضان. وإنما الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا وهو صائم، لكن الحكم ماذا؟ الحكم واحد، سواء نص على أنه رمضان أو لم ينص، فإن التعميم كاف، إذ لا فرق بين الفرض والنفل في الحكم، ليس هناك فرق بين النفل والفرض في الحكم. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة يعني القعنبي عن مالك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الأنصاري عن أبي يونس مولى عائشة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنها أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف على الباب: يا رسول الله، إني أصبح جنبا وأنا أريد الصيام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا أصبح جنبا وأنا أريد الصيام، فأغتسل وأصوم. فقال الرجل: يا رسول الله، إنك لست مثلنا، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتبع.
نعم، الحديث الأول في قول عائشة وأم سلمة: من جماع غير احتلام، غير احتلام. يذكر أهل العلم أن الاحتلام الذي يقع من الإنسان حال نومه على حالتين: حالة هي من تلاعب الشيطان به، والحالة الثانية من قوة في الجسم. وأيضا ذكر أهل العلم أن الحالة الأولى التي من تلاعب الشيطان هذه لا تقع للأنبياء، والحالة الثانية التي هي من قوة الجسم لا من تلاعب الشيطان فهذه فيها خلاف، يعني ذكره النووي وغيره بين أهل العلم، هل تقع للأنبياء أو لا تقع. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم وواقف على الباب: يا رسول الله، إني أصبح جنبا وأنا أريد الصيام. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا أصبح جنبا وأنا أريد الصيام، فأغتسل وأصوم. الآن الجواب تام، سأل سؤالا وجاءه جواب تام، والله جل وعلا يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فسأل وجاءه الجواب تام، قال: أنا الذي هو القدوة عليه الصلاة والسلام، قال: أنا أصبح جنبا وأنا أريد الصيام، فأغتسل وأصوم. الجواب ما يعني معناه أنه لا حرج عليك، اغتسل وصم، ما يأثر عليك. فقال الرجل: يا رسول الله، إنك لست مثلنا، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. هذا نظير النفر الثلاثة الذين سألوا عن عبادته وتقالوها، وهذا نوع من التشديد على النفس، ولهذا غضب عليه الصلاة والسلام. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل ذلك، والله تعالى أعلم، لأن هذا فيه نوع من التشديد عنه. يكفي أن عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا ويغتسل ويصوم، فقال: قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، يعني كأنه يريد أن يأخذ بماذا؟ بأمر غير هذا، فيه شيء من التشديد على النفس. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتبع. فيعني هذا فيها وجوب الاقتداء به، لأن أخشى لله وأتقى لله وأعلم بالله، أعلم بالله سبحانه وتعالى، فهذا فيه وجوب الاتباع، وأنه يجب أن يقتدي بما أرشد إليه عليه الصلاة والسلام قولا أو فعلا أو تقريرا. فأخبره عليه الصلاة والسلام بفعله في جوابه لسؤاله، ليقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. فقال: أنت لست مثلنا، أنت غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. يعني كان يريد لنفسه شيء يكون أقوى من هذا، فغضب عليه الصلاة والسلام وقال: والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتبعنا.
قال رحمه الله: باب كفارة من أتى أهله في رمضان. قال: حدثنا مسدد ومحمد بن عيسى المعنى قال: حدثنا سفيان قال مسدد: حدثنا الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت. فقال: ما شأنك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. قال: فهل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: اجلس. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال: تصدق به. فقال: يا رسول الله، ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت ثناياه، قال: فأطعمه إياهم. وقال مسدد في موضع آخر: أنيابه.
نعم، يعني هذا الباب فيه حديث عديدة، ولعله يؤجل إلى لقاء الغد بإذن الله تعالى. نسأل الله الكريم أن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم ولي على المسلمين أينما كانوا خيارهم، واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجل المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين، فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.